بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث؟ صلاة. جعلتهما تحت وسادتي،
فردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال انما ذلك بياض، انما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو القرشي ثقة، عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة ثقة، أيضا ثقة ثبت، عن عبيد الله وهو العمري، عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. تبويب البخاري رحمه الله ليس موجودا في الحديث، ولكنه جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود بلفظ مقارب: لا يمنعن أحدكم الأذان، أذان بلال من سحوره. وفي مسلم من حديث سمرة بلفظ الباب: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. والبخاري رحمه الله ربما يبوب في صحيحه بلفظ ليس على شرطه أو ليس مذكورا في الباب، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ في الفجر مؤذنين، الأول يؤذن وما زال الليل، والثاني يؤذن إذا طلع الفجر. وأما الأذان الأول فقد جاء في حديث ابن مسعود: لينبه نائمكم وليرجع قائمكم. إذا سمع الأذان الأول من كان نائما انتبه فقام ليوتر أو يتسحر، ومن كان يصلي به يعلم أن الفجر قد قرب فيرجع ويقبل على سحوره إذا أراد أن يتسحر. وما جاء في حديث عائشة قد جاء أيضا عن ابن عمر وغيره: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد جاء الحديث مقلوبا: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وهذه الرواية خارج الصحيح، وبعض أهل العلم يحكم عليها بالقلب، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يدافع عنها بشدة ويثبت صحتها وعلى صحتها. فإن الأصل أن بلال هو الذي يؤذن الأذان الأول، وقد جاء أنه أذن الأذان الثاني وابن أم مكتوم أذن الأذان الأول ولا إشكال، فيحصل التناوب أحيانا، ولكن الأصل أن بلال هو الذي يؤذن الأذان الأول. ويستفاد من هذا الحديث أيضا شرعية اتخاذ أكثر من مؤذن في مسجد واحد، لكن لا يكون كل صلاة لها مؤذن، لكن إن وجد مثلا اثنان أو حتى ثلاثة فلا بأس. فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنون، منهم بلال، ومنهم ابن أم مكتوم، ومنهم أبو محذورة، فإنه كان من مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله: لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، المراد المبالغة في القرب بين الأذانين، وليس معنى أنه ينتهي هذا ويقوم هذا ويؤذن، لا، وإنما المراد المبالغة، أي أنه لم يكن هناك وقت كبير، فلو وجد مثلا نصف ساعة أو نحوها فيكفي، لقوله: لينبه نائمكم ويوقظ قائمكم. إذا لم يكن بينهما فرق، إيش يقوم هذا النائم يعمل؟ وإنما يقوم ليتسحر أو يقوم ليوتر، فيحتاج أن يتوضأ ويذكر الله ويصلي. إذن نحو نصف ساعة أو أكثر أو أقل يكفي بين الأذانين. المهم الذي يكفي للسحور ويكفي لمن أراد أن يوتر، ولا يكون قبل الأذان الثاني مثلا بساعة ونصف، هذا نصف الليل أو نحوه، وإنما يكون قريبا من الأذان الثاني، ساعة إلى ربع، نصف ساعة، 40 دقيقة ونحوها. والأذان الأول لا يحرم الطعام ولا الشراب، ولكنه يحرم صلاة الفجر، ولهذا شرع فيه على الصحيح أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، كما ثبت في حديث أبي محذورة، وصححه العلامة الألباني كما في تمام المنة أنه في الأذان الأول، فليست في ذلك الوقت إلا حث في التجهز للصلاة. وأما الأذان الثاني فهي حتم، يقول حي على الصلاة، ولا يقول الصلاة خير من النوم.
وإذا كان يقول حي على الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني
وفي الحرم أيضا. المهم أن مسألة خلافية، ولكن قد أشرنا بارك الله فيك إلى الصحيح مع الدليل أنها في الأذان الأول لحديث أبي محذورة صححه الألباني في تمام المنة هذا هو الخلاصة. وإلا فمن أهل العلم من يرى أنه في الأذان الثاني، لكنه حتى في المعنى لا يناسب، فإن الأذان الأول ليست صلاة الفجر واجبة، وليس وقتها ولا وليست جائزة حتى في ذاك الوقت، إنما يتهيأ لها. وأما الأذان الثاني ما في الصلاة خير من النوم، الصلاة واجبة، الصلاة في الأذان الثاني فرض أن يأتي الإنسان للصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب تعجيل السحور. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله وهو الأموي ثقة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وقد تقدم معنا في الدروس الماضية، وهو عبد العزيز بن سلمة وهو ثقة فقيه، عن أبيه سلمة بن دينار ثقة عابد، عن أبيه أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات ثم أدرك السحور، ولكن نبه الحافظ أن رواية السجود أصوب، فإن المراد به يدرك الصلاة، لأنه قد تسحر فكيف يدرك السحور. ثم ابن بطال يقول: لو أن المؤلف ترجم باب تأخير السحور لكان أحسن، فإن السحور يتأخر ولا يتعجل، ولكن المراد من كلام البخاري التعجيل النسبي، أي أنه تأخير. نعم، في بعض الروايات نعم، وهذا قال ابن بطال لو قالت كان أحسن، وهو في بعض النسخ، ولكن الحافظ يقول لم يره في النسخ التي وصلت إليه. ولكن التأخير هنا تأخير نسبي، ليس معنى أو التعجيل ليس معنى أنه يعجل نصف الليل، وإنما المراد أنه إذا جاء الوقت بعد الانتهاء من القيام فإنه يعجل حتى يدرك الصلاة، هذا المقصود، يعجل السحور حتى يدرك الصلاة، يعني معناه لا يأكل حتى يصلي، إنما يعجل حتى يدرك صلاة الفجر. وإلا فإن السنة في السحور التأخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وما حال زيادة أخر السحور؟ ضعيفة، ولكن السنة التأخير، وكلوا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأما قوله تعجيل السحور كما سمعت، فالمراد أنه بعد أن ينتهي من القيام يعجل حتى يدرك الصلاة، يعجل حتى يدرك الصلاة، وليس معنى أنه يقدمه في آخر الليل، ومعنى أنه يكون قريبا من الصلاة وقريبا من الأذان. ولهذا قال: ثم تكون سرعتي، يعني ينتهي من السحور وينطلق إلى المسجد ويدرك صلاة الفجر، ومعنى ذلك أنه يكون قريبا من أذان الفجر، السحور يكون قريبا من أذان الفجر. قال رحمه الله: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال: حدثنا هشام، تقدم معنا أنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، أبوه اسمه سنبر، ثقة ثبت، رمي بالقدر. قال: حدثنا قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، عن أنس، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال الحافظ: أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة. يعني معناه خلاصة هذا الحديث أن السحور يكون متأخرا قريبا من أذان الفجر، فما يقرأ إلا قدر 50 آية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن ترتيلا، فالسنة تأخير السحور. أما الذي يأكل بعد منتصف الليل كم سيكون بينه وبين الصلاة؟ ربما 5 أجزاء. طيب، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان بين أذانه وسحوره قدر 50 آية، وهذا كله من التخفيف على هذه الأمة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر مبكرا لشق على الناس، وما استطاعوا أن يقوموا في منتصف الليل للسحور، ولو أنه تركهم بغير سحور وشرع الصيام بغير سحور لحصل فيه أيضا المشقة، ولو أنه كان بعد الأذان لكان مخالفا للقرآن، ولكن في آخر جزء من الليل وقبل طلوع الفجر ليتقوى به على الصيام ويكون يسيرا، فإن الناس في ذلك الوقت يتهيئون لصلاة الفجر، ويتهيأ من لم يوتر منهم للوتر فيأكل ما تيسر ثم يخرج لصلاة الفجر، فيجمع بين أمور كثيرة من أمور الخير، أولها العمل بالسنة، فإن السحور سنة مستحبة، والأمر الثاني أنه يتقوى بذلك على صيام نهاره، والأمر الثالث أنه إذا استيقظ يوتر إن لم يكن قد أوتر، والأمر الرابع أنه يتهيأ لصلاة الفجر فلا يضيع صلاة الجماعة، فإنه لو كان السحور مبكرا ربما تسحر واحتاج أن ينام بعد السحور فيضيع صلاة الفجر، والأمر الخامس أنه ربما يذكر الله عز وجل في ذلك الوقت، وذلك الوقت فضله عظيم، وبالأسحار هم يستغفرون، وهو من الأوقات التي هي مظنة الإجابة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع، إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وهل من سائل فأعطيه سؤله، الحديث متواتر من حديث أبي هريرة وغيره. فهذه العبادة القيام لها يتحصل المرء فيها على أجور عظيمة وعبادات متنوعة، وهو يقوم من أجل أن يأكل لا ليتعب، إنما يقوم من أجل أن يأكل فيحصل على هذا الأجر العظيم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا بأس بالسحور الجماعي، لا بأس بالسحور الجماعي، تجمع مجموعة من الناس فيأكلون معا، لقوله تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه تواضعه عليه الصلاة والسلام وجلوسه مع أصحابه وتسحره معهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كل ذلك ليتعلموا منه الأحكام والآداب، وليأخذوا عنه السنن التي جاء بها عن ربه تبارك وتعالى. والشاهد من هذا الأحاديث حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد وحديث عائشة أن السحور السنة فيه أن يكون متأخرا ويكون قبيل الفجر، وألا يكون مبكرا فإن التبكير به خلاف السنة. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.